ذكر المؤلف رحمه الله صفة العين، والعين من الصفات أتم الخبرية، من الصفات الخبرية. وذكر رحمه الله آيتين من كتاب الله. الآية الأولى قوله تعالى لموسى: ولتصنع على عين إذ تمشي أختك، إلى آخر الآية. اللام هذه للتعليل، وتصنع بمعنى تربى وتغذى. التغذية صناعة، والتربية أيضا صناعة. التغذية صناعة للبدن، والتربية صناعة للعمل. فإن الإنسان يربى على الأخلاق فيقال صنع عليه، ويغذى فيزداد نموه وينشط فيكون مصنوعا بالغذاء. البخاري رحمه الله قال تغذى، فذكر أحد نوعي الصناعة وهي التغذية. والتربية صناعة، لأنك تكيف ولدك مثلا على الصفة التي تريدها من التربية فيكون هذا صناعة. وقوله تعالى ولتصنع على عيني، أي على مرأى مني فأراك بعيني. وليس المعنى أنه يصنع على عين الله عز وجل بحيث يكون عليها نفسها، لا، ولا يمكن أن يكون هذا المراد، وليس هو ظاهر اللفظ، ولكن معنى على مرأى مني بالعين، يعني أراك بعيني. ولهذا فسر العلماء، علماء السلف، الآية بقولهم على مرأى مني، كما فسروا قوله تعالى تجري بعينها، أي بمرأى مني. ومرادهم بذلك أنه يصنع على عين الله، أي بمرأة من الله بعين، ففيه إثبات العين. والعين كما ترون في الآية مفردة، عيني مفردة. فهل المراد عين واحدة، أو المراد ما ثبت لله من عين؟ الثاني، لأن المفرد إذا أضيف يتناول كل ما يحتمله المعنى من العموم، أو كلما تحتمل الإضافة من العموم، فهو يشمل ما لله من العين. وقال تعالى وقوله جل ذكره تجري بأعيننا، قوله تجري الضمير يعود على السفينة، سفينة من نوح، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان قدر، أي تجري بمرأة منا، نحن نكلأها ونحفظها ونراقبها بأعيننا. ولا شك أن هذه المراقبة بالعين مراقبة خاصة، الله عز وجل ينظر كل شيء ويبصر كل شيء، لكن هذا نظر خاص بهذه السفينة، وعناية ورعاية تختص بها. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون المراد بقوله بأعيننا أنها في نفس عين الله عز وجل، هذا مستحيل، فلا يحتج بذلك علينا أهل التحريف، يقولون أنتم تنكرون علينا المشي على خلاف الظاهر، وأنتم تمشون في هذه الآية على خلاف الظاهر. نقول لهم ما مشينا على خلاف الظاهر، بل مشينا على وفق الظاهر. أين 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 كانت السفينة؟ في السماء أو في الأرض؟ في الأرض. وكانت على الماء الذي أنزله الله من السماء وأنبعه من الأرض. فكيف يمكن أن نقول إن معنى تجرب إن ظاهر قول التجرب عينها أي في نفس العين، عين الله عز وجل وحاشا وكذا، والله تعالى في السماء وهذه في الأرض. لكن هذه العبارة معروفة عند العرب، إذا قال امشي بعين المعنى أنني أكلأك بعين وأحميك بعين وأرقبك بعين، هذا المعنى. أيضا تقول للشخص يا فلان هات لي كذا وكذا، وش يقول؟ يقول على عيني في ذراعات ايتني بقدر مملوء من اللحم الحار. فقال على عيني. وين حتى القدر؟ ما هو معقول اني بحط على اجفاني. المعنى انني احفظ لك ما اتي لك به بعيني. فقوله تجري بعيننا اي بمرء منا بالعين. وليس هذا من باب التحريف، بل هذا من باب تفسير الكلام بما يقطع انه مراد الله عز وجل. وهنا قال باعيننا، وفي الايه التي قبل قال على عينه بالافراد. فهل بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض. وهنا يجب ان نعلم ان ما جاء في الكتاب او في صحيح السنه لا يمكن ان يناقض بعضه بعضا، لا الكتاب يناقض بعضه بعضا، ولا صحيح السنه يناقض بعضه بعضا، ولا القران مع صحيح السنه يناقض بعضه بعضا، لا يمكن، لان الكل من عند الله، ولا يمكن ان يكون فيه اختلاف. ولكن قد يقصر الفهم عن معنى عن المعنى المراد، فيظن ان في ذلك تناقضا ويشتبه عليه الامر. ولكن من اعطاه الله تعالى فهما عرف كيف يتخلص مما ظاهره التعارض. وانا ادلكم على شيء يعينكم على هذا، ألا تنظرون الآيات أو النصوص التي ظهرت التعارض، لا تنظروا إليها على سبيل أنها متعارضة، انظروا إليها على سبيل أنها متآلفة، ثم حاولوا أن تصلوا إلى كيفية هذا التآلف. أما أن تنظر إليها إلى أنها متعارضة فإنك قد تحرم الوصول إلى التأليف بينها، لأنك سوف تورد بعضها على بعض على وجه متناقض، وحينئذ تحرم الوصول إلى المراد. لكن انظر إليها إلى أنها متآلفة، ولكن حاول أن تعرف كيف إيش كيف التآلف. هذا هو الذي يجب أن تعتقده في النصوص التي ظاهرها التعارض حتى تهتدي. أما إذا نظرت إليها بنظرة التعارض فاعلم أنه سوف ينغلق عنك الباب، ولا تعرف كيف توفق بينها، لأنك إنما نظرت على أنها متعارضة متنافرة. لكن إذا عرفت إذا نظرت إليها إلى أنها متآلفة، لكن كيف التآلف سهل عليك. فنحن ننظر إلى هاتين الآيتين، ولتصنع على عين تجري بعين، لا نقول أنها تعارض أصلا، نقول بينها تآلف، لأن العين مفردة مضافة فتشمل كل ما ثبت لله من عين، تشمل كل ما ثبت لله من عين مهما كثرت. انظر إلى قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد مضاف المراد بها نعمة واحدة؟
لا
ما لا يحصى من النعم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، أيضا نعمة الله عليكم ما تحصى. كذلك عيني نقول يشمل كل ما ثبت لله من عين. طيب بقينا في الجمع، هل نقول بظاهر الجمع أو لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أننا نقول بظاهر الجمع، ونقول لله أعين كثيرة، لكنها غير محصورة، لأن أعين جمع وعين مفرد مضاف فيشمل ايش كل ما ثبت لو كان الاف الالاف. وحينئذ نقول لله أعين كثيرة غير محصورة ولا معلومة العدد. أفهمتم؟ طيب، حجة هؤلاء أنهم يقولون لم يأتي في السنة في القرآن ولا في السنة تقييد العين بالتثنية كما جاءت اليد. اليد جاءت لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، لكن العين ما جاءت. وإن كان في أحاديث فيه مقال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، لكن هذا الحديث فيه مقال وهو ضعيف. فظنوا أن لله أعين كثيرة، ولكن البخاري رحمه الله لدقة فهمه ساق حديث الدجال ليبين أن المراد بالأعين عينان اثنتان فقط لا تزيد. وهو ما قال عن الدجال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة أو طافية. طيب، يقول إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه. من المشير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس بأعور العين، وبهذا يسقط ويبطل قول من قال إن المراد بالعور هنا العين، لأن بعض المحرفين الذين أصروا على أن تكون أعين الله كثيرة قالوا المراد بالعور العين، والمعنى أن الدجال أعور أي نعيم، وليس المراد عور العين، ولكننا ندمغهم دمغا يزهق به الباطل حين أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عين. والرسول أعلم منا بالله، قال أشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين. وهذا أيضا يمنع منعا باتا أن يكون مراد بالعور العين، أعور العين، وخص اليمنى ومثلها كأن عينه عنبة طافئة أو طافية روايتها. إذا كان كذلك علم أن الله ليس له إلا عينان اثنتان، وجه الدلالة أنه لو زادت على اثنتين لكان الزائد كمالا، أليس كذلك؟ ولكان هذا الكمال يحصل به الفرق بين عين الدجال لأن ليس له إلا اثنتان، وبين الأعين الزائدة على اثنتين إذا أثبتنا ذلك لله عز وجل. ومن المستحيل أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم العلامة التي فيها الكمال إلى علامة انتفاء العين، هذا مستحيل، لأنه يكون في ذلك إخفاء كمال الله عز وجل بذكر ما زاد على الثنتين، يكون فيه عدم ذكر كمال الله تعالى بما زاد على الثنتين. فلو كان الأعين أكثر من الثنتين لكان الزائد كمالا يحصل به الفرق بين الدجال والرب عز وجل، فلما لم يذكر ذلك الذي هو الكمال وإنما ذكر نفي العين وهو أن الله ليس بأعور، علم أن الله سبحانه وتعالى ليس له إلا عينان اثنتان فقط. وهذا هو ما ذكره الأشعري وغيره ممن يذكرون عقيدة أهل السنة والجماعة، يقولون وأن لله عينين اثنتين، وهذا هو المتعين على المؤمن أن يعتقده في ربه عز وجل أن له سبحانه وتعالى عينين اثنتين. فإن قال قائل في هذا الحديث إشكال عظيم، وهو كيف إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل العلامة الفارقة في العين مع أن الفرق بين الخالق والمخلوق عقلي لا حس، يعني ليس الفرق مجرد أن هذا أعور والرب عز وجل ليس بأعور، بل هناك فروق كثيرة. فلماذا؟ قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه العلامة الحسية لأن المسألة ما هي المسألة، إذا جاء الدجال اندهش الرجال وضاعت العقول، فالعلامة الحسية أسرع إلى الإدراك من العلامة العقلية، لأن العلامة العقلية تحتاج إلى مقدمات وربما يذهل الإنسان عنها في تلك اللحظة، لكن العلامة الحسية واضحة. نعم، كالعلامة الأخرى التي ستأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، وهو أنه مكتوب بين عينيه كافر، هذه أيضا علامة حسية. والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأنصحهم، ذكر العلامة التي لا تحتاج إلى مقدمات ولا تحتاج إلى أعمال فكر، بمجرد ما يرى الرجل هذا الخبيث الدجال يعرف أنه ليس برب. فهذا هو وجه كون الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه العلامة الحسية دون أن يكون هناك علامات عقلية، وإلا من المعلوم أفمن يخلق كمن لا يخلق، على أن هذا الدجال يوهم الناس أنه يخلق، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويقتل الرجل ويحييه، فيحصل في هذا لبس. لكن ولله الحمد هذه العلامة الحسية لا تحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكير. وفي